نستعينه في هذا الموقف نقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد نحمده ونستعينه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد التمس مني ان اتحدث الى هذا الجمع الكريم الذي شرفت وشرف اخواني به في هذا الموضع الشريف هذا العرض ونسال الله ان يعيده علينا وحالنا وحال المسلمين بخير. التمس مني ان اتحدث اليكم في قراءات القرآن ولست من علماء قراءات القرآن وإنما أستطيع أن أتحدث شيئا يسيرا عن قراءة القرآن وعسى أن يكون في بعض الحديث عن هذا ما يعين على فهم القرآن والاستفادة من وجوه الحديث حول هذا الموضوع. قد سمعت من إمام يقرأ إن الله يكفر عن الذين آمنوا ولو تأملتم في مصاحفكم لوجدتم إن الله يدافع عن الذين آمنوا وفي الآية التي تليها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وفي مصاحفكم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأمثال هذه في آيات القرآن كثير وتسمى مواضع الاختلاف في الفرش أي في الشيء المفروض أمامنا من خط المصحف إلى كتابته. هذه الاختلافات هي في الأداء ولها قواعد وهي داخلة في وجوه قراءة القرآن. الحق لو تأملنا أمر القرآن لوجدنا مما ينطبق عليه انطباقا تاما قول النقان في جوهرة التوحيد وصحبه خير القرون فاستمع فتابع لمن تبع. لما كنا شبانا وفرارا كنا نتوهم ان هذا التفضيل انما بني على امر الصحبة الاولى وما فيها من بركة وكذلك، ولكن كنا نستبعد جدا ان يكون داخلا فيه امر المعرفة والعلم والتحقيق الموضوعي كما يقول الان، ولا سيما وقد كنا ندرس ان العلوم الاسلامية قد انتشرت واتسعت وتوفرت في القرن الثالث الهجري وفي القرن الرابع الهجري وعلى زمان هارون الرشيد وعلى زمان المأمون ابن هارون الرشيد، وهذا الامر قد راج رواجا وشمله القبول بين سائر المدرسين في اقطار البلاد الاسلامية الان، وهو غير صحيح. علماء القرن الثاني وعلماء القرن الثالث وعلماء القرن الرابع جزاهم الله خيرا قد اجتهدوا وأصروا، ولكن الفضل الأول يرجع إلى علماء القرن الأول ويرجع في المكان الأول إلى الصحابة ويرجع بعدهم إلى تابعيهم إلا الذين تبعوهم بإحسان، والذي وصلنا ممن جاءوا بعضهم دون الذي كان على عهد بكثير. والقرآن مما يدلنا على هذا دلالة واضحة. من شواهد ذلك أن الإمام محمد بن جرير الطبري وهو من علماء القرنين الثالث والرابع توفي رحمه الله في الربع الأول من القرن الرابع الهجري أو في السنة الأول أو في العشرين الأوائل من القرن الثالث الرابع الهجري. كتب كتابا في القراءات جمع فيه 22 من القراء ووجوه قراءاتهم المختلفة، وهذا الكتاب غير موجود الآن، وتسامحنا أنه موجود ببعض المكتبات الخاصة بتركيا، وعسى أن يكون ذلك صحيحا. والمهم في الأمر أن هذا الكتاب فتر فيه ومعنى في زمان محمد بن جرير الطبري، وآثر الناس أشياء أقل من ذلك. وكتب أحد القراء من قبل كتابا حطر فيه القراءات في 5 من القراء، ثم كأن أستاذ القراءات الكبير أحمد بن يوسف بن عباس الذي كان معاصرا للطبري استقل هذا العدد فأضاف إليهم 2 فصاروا 7، وأخرج للناس كتابا سماه 7. هذا الكتاب هو الذي عليه العمل أو كان عليه العمل إلى وقت قريب. أحمد بن موسى بن العباس هذا هو المشهور بأبي بكر بن مجاهد، وكان معاصرا للطبري وكان متفرغا لتدريس القرآن، وكان الطلبة عنده يقسمهم وعلى كل 10 منهم عارف يعلمهم وجوه القراءات المختلفة، وكتب 7 ليسهل أمر القراءة للناس. هؤلاء 7 هم نافع رضي الله عنه قارئ المدينة، وابن كثير قارئ مكة، وابن عامر قارئ الشام، وابو عمرو بن العلاء قارئ الظفر، وعاصم بن ابي النجود قارئ الكوفة، وحمزة بن حبيب الزيات قارئ الكوفة، والكسائي تلميذ حمزة وهو النحوي المشهور. هؤلاء 7 ليسوا هم الأحرف 7، وإذا كان القراءة 70 ليس هذا هو معناه منتهى القراءات الصحيحة. هذا معناه منتهى القراءات الصحيحة التي وصلتنا من طريق أبي بكر بن مجاهد في كتابه 7، وذكر فيهما عن أكثر من ذلك. محمد بن جرير الطبري الذي استقصى وتحرى أن يكتب عددا كبيرا وروايات مختلفة هو نفسه مال إلى الاختصار، لأن القراء أصحاب القراءات الصحيحة أكثر من ذلك عددا. ونجد في كتاب كبير من كتب الأدب واللغة والنحو وهو المعروف بالكتاب كتاب سنويه أسماء رواة وقراء لا نعرف عنهم الآن، منهم ابن أبي مروان قارئ المدينة، وكان يقرأ هؤلاء بناتي هم أطهر لكم، وينتقده أبو عمرو بن العلاء في هذه القراءة ويقول احتمى ابن أبي مروان في اللحن، والحقيقة هو لم يلحن، هذه قراءته وسقط من القراءة، ليس في درجة جودة قراءات غيره ولكنها قراءة سائرة. هذا لا نعرف عنه كثيرا الآن، وفي برئه إذا تكلم عن عاصم لا يحدثنا عن أبي بكر ولا يحدثنا عن حفص،
وهذان هو المشهوران الان، بل المشهور اهل واحد هو حفص بن سليمان بن المغيرة وربيع بن عاصم. ولكن سبعين تميمًا عن هارون، يقول خباني هارون، وهارون هذا منقول في كتاب الشرع لابن مجاهد. فالقراء كانوا كثيرين عدد، وكانوا علماء، وكانوا نحويين، وكانوا يعرفون اللغة، وكانوا متعمقين فيها جدا، وكانوا يتتبعون قصور القراءة من وجوه الأسانيد المختلفة التي بلغتهم، مع تواتر القراءة الذي كان يترهم من طريق درسها في مساجد قراءة القرآن التي نسميها نحن في السودان خلوة. لو رجعنا إلى زمان التابعين وجدنا أنهم هم الذين عكفوا على القرآن فاستعملوا النص واستعملوا الشكل وقسموا القرآن إلى أربعة وإلى أخماس وإلى أجزاء وإلى أتباع. أذكر أن بعض الإخوان من زملائنا في العمل في جامعة الخطوط كانوا طلبوا مني لما أهدي إلينا الجهاز الذي يسمى بالكمبيوتر وهو آية تصلح العجائب من العد السريع، طلبوا أن نسمح لهم بأن ندخل كتابنا في هذا الكمبيوتر لكي نكفي لنا عدد الحروف وأنواع الحركات والسكنات وما أشبه من ذلك. فقلت لهم هذا عبث، فقالوا لماذا لا نستفيد من هذه الآية الحديثة؟ فقلت لهم لا تكرار العمل المسكت فيه ضياع للزمن، وقد لا تفتنونه كما أفتن من قبل. فسألوا كيف كان ذلك؟ وكان عندي مصحف الخطيات فيه عدد الحروف في كل سورة وعدد الكلمات في كل سورة والأشياء الفردة أي التي لا تتكرر وما أشبه ذلك. قلت لهم إن الناس عد الحروف، بل لم يقفوا عند ذلك، عد الحروف بالقراءات المختلفة، والذي سيصنعه لكم كمبيوتركم أن يردها بنصف قراءة أو جزء من قراءة هو الذي يوجد في الرواية المثبتة في مصحفكم. ولكن هؤلاء العلماء عدوا هذه الحروف بشتى القراءات والروايات التي وصلتهم، وأحصوها إحصاء كاملا، وبنوا مواضع الأسباع والأرباع والأثمان عليها، بحيث إنكم الآن إذا نظرتم في المصاحف تجدون أحيانا أن الجزء يبدأ مثلا بكل الطعام أو لم تنال الجرى، وأحيانا تجد أولا ثم فما لكم في المنافقين فئتين أو في الآية التي قبلها. هذا إنما انبنى على عدد الكلمات وعدد الأحرف بحسب الرسم وليس تخبطا. بل الآية المصحفة التي بأيدينا فيها رقم الآية وتوجد فهارس تدلنا على أن هذه الكلمة هي الآية رقم كذا في السورة رقم كذا، ولكن الآيات هذه قد اختلف في عددها. هناك عد جسري وعد كوفي وعد مدني الأول وعد مدني الثاني، وهذه الأشياء معدودة وكثرت الهمم الآن. هذه الأمثلة أضربها لأريكم الفرق بين توكل الناس على درس القرآن في فترات الدين المختلفة وفي فترات الإسلام المختلفة. وقد كان الحفظ عاما في زمن الصحابة، ومن الأشياء التي يتنبه إليها أو ينبغي أن ينبه إليها ان الامام الشفيق على المسلمين كما قال الطبري في مقدمة جامع البيان امر باحراق المصاحف التي تختلف عن المصحف الامام وهو سيدنا عثمان بن عفان وهذا صدر عن اجماع الصحابه هنا ينبغي ان نتساءل كيف صار الاميون العجز الجهلاء قادرين على كتابة ما يخاف ان ينتشر فيه الخطأ حتى يأمر الامام المشفق عليهم باحراق هذه الصحف هذا ينبغي ان ينبه عليه وان يتنبه الناس اليه ان هذه الامة التي كانت لا تكتب انتشر امر الكتابة بينها وامر الكتب حتى صار في حاجة الى ضبط من جهة الحاكم المشرف عليه فكيف حدث هذا حدث هذا من طريق القرآن وحدث هذا من طريق القرآن في فترة مبكرة جدا لان الذي يتتبع تاريخ الاسلام يجد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسلم بسبب صحيفة مكتوبة كان فيها شيء من القرآن فيها سورة الطه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى اي القرآن كتب بمكة وجعل منشورات يحفظها المسلمون في فترة مبكرة جدا وهذا امر لم تكن تعرفه قريش وقريش كانوا اكثر العرب ثقافة كانوا يعرفون الكتابة وانما كانوا يكتفون بها احيانا في كتابة العهود واحيانا في كتابة المأثور من الكلام واكثر الوقت في كتابة الحساب الدائر بينهم في التجارة وجاء القرآن بشيء جديد وهو انه وجه الى كتابة كلام الله ولكن جعل الاعتماد الاول على التلقي وعلى الحفظ لان العرب في الاصل امة بدوية امية بنت امرها على الرواية التي فيها المشافعة هذه كانت هي طريقتهم في العلم هذا الاسلوب تعمل في حفظ القرآن ومعه التقييد كتابة ولكن على نطاق واسع لان المسلمين جعلوا يكتبون القرآن على الالواح والشفق ولكن يحفظون ما يكتبونه فاذا كتبوا محوا لان الشيء رسخ في الصف وكتبوا الشيء الذي يليه حتى يحفظ احدهم ما تيسر هذه الكتابة التي كانت امرا ديوانيا سحريا يستأثر به الكهنة والملوك واشبعهم عند الامم المجاورة وكانت سرا مغلقة صارت شيئا متحركا حيا متداولا يجلس له الصغار ويتلقونه ويجلسه الكبار ويتلقونه ويكتبونه ويمحونه ويثبتونه وبهذه الطريقة ينتقل العلم بسرعة يخبرنا المؤرخون ان ابا الدرداء من الصحابة رضي الله عنه في دمشق كان له من التلاميذ من الحيران الف وكان على كل عشرة منهم عريف اي هذا النظام لم يخترعه ابو بكر ابن مجاهد في القرن الرابع هذا النظام كان عند الصحابة وهذا النظام جاء من صاحب الرسالة الذي تلقى وحيه من عند الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصبيان بالمدينة كان من فداء كفرة قريش أن يعلم أحدهم عشرة من الصبيان. ففي الفترة المبكرة أقبل المسلمون على العلم، وكانت صفة شائعة بينهم أن يتعلم أحدهم ما تيسر من كتاب الله، وكان كثير منهم يتعلمون الكثير ويجتهدون. وإذا أخذ أحدهم حرفا من أحد الصحابة لم يكتفي حتى يأخذ من علماء الصحابة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فبهذه الطريقة نشفت الهدى الهمم وكثر التلقي، وكان العرب مختلفين لهجات مع وجود لسان فصيح يجمع بينهم يتداولونه في المجامع التي كانوا يجتمعونها في اسواقهم المختلفه. واسواقهم هذه كانت تداول على مدى طول العام، وتبلغ اوجها في موسم الحج. وكان موسم الحج عندهم يتغير بحسب حاجاتهم المختلفة. كان لهم قوم يسمونهم النسعة، هؤلاء النسعة المؤجلين قد يحركون شهر ذي الحجة إلى ذي القعدة إذا أحس الناس بحاجة إلى ذلك. وحج سيدنا أبو بكر في الحجة التي منع فيها المشركون من البيت، والمنقعدة كان ذا الحجة لذلك العام. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو الحجة ذا الحجة، ولذلك قال لهم في إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فمنذ ذلك الزمان لم يتغير ذو الحجة عن ذي الحجة، وصار يدور على مدى حصول السنة. فالشاهد في هذا الأمر أن أسواق العرب كانت تبتدي من دومة الجندل في المشرق، وقوافلهم وسفائلهم في البحر تتحرك على مدى العام. وهناك من المتاجرين من كانوا يشاركون في جميع هذه الأسواق، ومنهم من كانوا يشاركون عن بعضها فلا يستمرون فيها حتى تبلغ جرتها. وفي هذه الأسواق كانوا يتداولون مع التجارة الفصاحة، وهذا طبيعي، فكانت لهم لغة عالية. مع وجود هذه اللغة العالية كانت لهم لهجات مختلفة. فصاحب اللغة العالية لا يترك لهجته كل سنة. فلما أقبل تلاميذ القرآن على القرآن أقبلوا أول الأمر على درس هذه اللغة ليتفهموا بها القرآن، فلم يغادروا منها حرفا من وجوه نطقها ومن وجوه أدائها، مما عسى أن يظهر لنا الآن أنه لا حاجة كبيرة إليه، مع أن أصحاب الهمم الأولى كانوا عربا أقحاحا. مع ذلك رأوا من الضروري أن يطلعوا على هذه اللهجات المختلفة، لأنهم كانوا حريصين على دينهم، فكانوا يريدون أن يتغلغلوا إلى أسرار المعاني التي في القرآن فلا يدعوا منها شيئا. فلذلك أتقنوا درس لغاتهم المختلف، فنشأ من ذلك علم اللغة الذي كان خادما للقرآن ليتفهم. الآن وهم الناس وهما كبيرا وظنوا أن علم اللغة شيء قائم بنفسه يمكن ان يدرس من دون القرآن، والنتيجة أنهم لا حصلوا علم اللغة ولا حصلوا القرآن. وهذا سأنبه عليه لأني تكلمت فيه كثيرا في مواضع مختلفة، وأذكر أن ولعل المتكلم الأول أشار إلى أمر مشاركتي لتفسير القرآن التي تسمعونها من الإذاعة. الذي دفعني إليها أول أمر هو إحساسي بأن اللغة العربية قد أخذت في سبيل الضياع بسبب إهمال القرآن. فلا يمكن أن يفهم القرآن إلا من درس اللغة، ولا يمكن أن تفهم اللغة إلا من درس القرآن، ولا يمكن أن يدرس القرآن على الوجه الصحيح الأكمل إلا بطريقة التواتر التي قدمها علماء القرآن في السنين الطويلة إلى يومنا هذا. هذه الطريقة تهتم أول شيء بتدريس النطق وبربط النطق بالحرف المكتوب، ثم بتعويد الناشئ على الكتابة بالتدريس والربط بينها وبين النطق، ثم على الاستعانة بأنواع من درجات المدرسين، حتى إن الشيخ الكبير الذي يجلس ويلقي على حرانه الآيات لا يتصل بالحوار إلا أحيانا يسيرة، فتلقي الصغير ممن يقاربه سنا أجدر لأن يسرع به ولأن يقنعه أن هذا الأمر ليس من العسر كما يتوهم، لأن هذا الذي هو أكبر منه قليلا قد حصل منه شيئا. ثم في ذلك كما لا يخفى عنصر كما يقال الآن عنصر اقتصادي، وهو توفير المدرسين مع فلا أقول داعية ولكن مدرس. وبعد النظر الطويل في هذا الأمر اقتنعت اقتناعا لا شك فيه أنه لا يمكن إصلاح التدريس إلا إذا رجعنا بناشئتنا الصغار إلى أسلوب الخلوة الذي استكبرنا منه وفوقه منذ أن جاءتنا المدارس. هذا الاستكبار لا محل له، لأنه في نظام المدارس الآن نضيع على الناشئ سنتين لأننا نبتلئ به في السابعة بدل الخامسة. ثانيا نضيع على الناشئ إلف القرآن في سن مبكر. ثالثا نضيع على الناشئ إلف اللغة العربية بنطقها الصحيح في سن مبكر. وقد فشى الخطأ في اللغة العربية الآن، حتى إن علماء الأزهر أنفسهم لم يخطئون في حروف ينبغي أن لا يخطئوا فيها، يقولون ثم مكان ثم، ويقولون تذكر مكان تذكر، وهذه أشياء يخطئ فيها العامة لأنهم لم يلقوا والعامية ضرب من الكلام. ولكن القرآن واللغة الفصحى لم ينزل القرآن بالعامية ولا اللغة الفصحى بالعامية، اللغة الفصحى هي التي حفظت القرآن والقرآن حفظه، ولا سبيل إليها إلا من طريق القرآن. ثم نلاحظ الآن، أرجع بكم إلى القراءات، أن الهيمة ستترت في تعلم القراءة حتى إن القراءات السبب قد اختفت من العالم الإسلامي الآن، فلا توجد فيه على وجه التحقيق إلا قراءتان، بل روايتان من قراءتين، هما رواية ورش عن نافع لحرص المغاربة عليها، ورواية حرص عن عاصم لأنها التي نستمع إليها في المذياع وهي المخطوطة في المصحف. ثم بعد ذلك تجيء رواية الدوري عن أبي عمرو وهي التي كانت في السودان واختبت كل الاختفاء حتى جعل يحييها بأخرى بعض الحفاظ جزاهم الله خيرا، مثل الذي سمعتم من إمامنا ومن الشيخ جمعة في الأيام التي أقمناها في هذا المكان الشريف. وهو قانون عن نافع التي يمسك بها بعض الأفاضل من القراء في مدينة تونس وفي ليبيا، وقد سمع بها مصحف. أما القراءات الأخرى فقد سكت عنها وأهملت، وإهمالها يجر إلى إهمال جزء كبير من العلم في باب معرفة لغة العرب، في باب معرفة طريقة نطقه، وفي باب معرفة أساليبه المختلفة في الأداء. وقد استفاد الإفريج من كتابات العربي في التجويد وبنوا عليها العلم الذي الآن يسمى لينغويستيك، أي علم اللسانيات وعلم النسميات. وأقبل جماعة منا على هذا العلم كأنما نزل به شيطان من الشياطين الذين تلقوا عن الملكين لبابل هاروت وماروت، وهم أقبلوا على أولئك. وما جاء به الأوروبيون هذه حقيقة إلا من طريق علماء اليهود الذين أقبلوا على درس النحو العربي في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الميلادية، وترجموا كتاب سيبويه إلى اللغة الألمانية وطبعوه في القرن الماضي في مدينة باريس وحققوه، وبني كثيرا من علمهم عليه. فاللسانيات التي هي الآن في علم أوروبا وتطور هذا أقوى، وفي أشياء كثيرة لم تزد على ما وصل إليه علماء زمان سيبويه والكسائي والفراء وأولئك الأفاضل الذين أسسوا هذا العلم في زمان قديم. في درس اللغات الأجنبية الآن تمر بدارسها حركات كثيرة ربما تعجب من استقبالها في اللغة العربية الفصيحة، وعد ذلك نقصا في اللغة العربية الفصيحة لفتنته بلغة الشفين. مثلا لما يدرس الإنجليزية يجد كلمات مثل مي وفين، هذه إمالة يقول اللغة العربية كلها آ وإي وأو، ويقع في وهمه أنها رتيبة. وقد وقع هذا الوهم عند جماعة من المسؤولين في الأدب الحديث فاتهموا اللغة العربية بالنقص والقصور، مع أن هذا موجود في العربية ولكنهم غير عالمين بوجوده لأنهم لم يتلقوا القرآن. لو كانوا قد تلقوا القرآن لعرفوا أن فيه الإمالة، فالإمالات الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى، وهاتان الإمالتان لهما درجات تدل على غروب من الاستغلال. ثم في اللغة الفرنسية يوجد شيء بين الضم والكسر، الذين يتحدثون بالتفصح في اللغة الفرنسية يظنون أن هذا شيء خص به وهو من محاسنها، وفي قراءة نافع هذا موجود. فلما رأوه منفتح سيئة وجوه الذين كفروا،
الإسلام وفي غير نافع يوجد في النبي المكرم في حروف كثيرة، بل يوجد في أشياء أقل من هذا مثل ردت إلينا، يوجد فيها بين الضم والكسر في بعض القراءات. فالشاهد في الأمر أن القرآن يستكمل فيه علم كثير باللغة، بل في رواية حرف وهي واحدة من الروايات تجد أمثال عليه الله أن ثانيه إلا الشيطان. لا يتقش هذه الأشياء فيها اهتمام وفيها ألوان من فن الرسميات، فن علوم اللسان واللغة. فلنقبل على رواية حفص وحدها سيجد أمامه فيها التسهيل والإمالة والإشمام ولغة قريش التي اختفت بالكلية إلا إلى اللهجة السودانية عندما يقول العرقوب ليه شنو والدلالة عليه شنو. وأظن أني ذكرت لبعضكم أن أهل الحجاز كانوا يقرؤون فختمنا به ومن داره الأرض، وكان هذا من وبهذه المناسبة ينبغي أن نطمئن السودانيين على لغتهم العامية أنها ليست بركيكة. العامية كلها ليست بلغة ركيكة، هي لغة عربية ولكنها ليست اللغة الفصيحة. فاللغة الفصيحة سبيلها القرآن، والقرآن سبيله كما قدمت لكم التلقي بالنشاطة. وبهذه الطريقة انفرج القرآن عن سائر الكتب السماوية التي عند الأمم الأخرى. والإقبال على درس القرآن أحدث تنظيما في القرآن في الخط وفي الرأس وفي طرق الأداء اقتدى به أهل الكتاب. فالإنجيل الذي بأيديهم إنما نزل في القرن التاسع الميلادي، وذلك يقابل القرن الثالث الهجري، أي أخذوا طريقة تنظيم القرآن ونقلوها إلى كتابه ورتبوا آياته أو أسطاره وجعلوا لكل منها رقما. ونحن الآن عندما نرتب المصحف نظن أننا نقتدي به، وهذا خطأ. هم الذين اقتدوا بنا في هذا الأمر، وكانت طريقتنا أسلم لأننا كنا نحفظ. فإذا سألت حافظا مثلا عن آية من الآيات إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا كان من الأشياء التي تدلك على أن هذا السمن فيه كذا وكذا، أو إذا جاءت آية تقول هي في إنما يستجيب، أو هي في فاستمسك، أو هي في كذا. فذكرك لأول السم يدلك على موضع الآية، ولأن القوم كانوا حفاظا كانوا يعرفون هذه المواضع. أما الآن لفتور الهمم فينبغي أن ينظر إلى المصحف وأن يعرف موضع الآية. فإذا زور أحد المزورين في المصحف لم نهتدي إلى معرفة الآية، وهذا قد يحدث أول الأمر عن طريق الخطأ، ولكن سيحدث يوما ما عن طريق العمد. لحسن الحظ، لحسن حظنا نحن المسلمين، هذا الزمن لم يأتي بعد، لأن الشمس لم تطلع من مغربها، ولأن الدابة وكلكم قد حدثتم لم تخرج عليكم من بين الصفا والمروة، لأن هذه الأشياء تأتي بعد رفع القرآن، وكلكم تعرفون العبارة المشهورة تمد عيرا لدقه، وهي أن التاء للترك والميم للمهدي والدال للدجال والعين لعيسى والياء ياجوج وماجوج والراء ربع القرآن والميم للنار التي تخرج من قعرة عدن ورحم الله والدال للدابة والقاف للقيامة. هذا هو الاختصار الذي اختصره الناس.
فنحن الآن إذا حكمنا بالعلامات والساعة إنما يعلمها الله تعالى وقد كل العلامات برحمة واحدة نحن لا نبيها لأنه لا يجريها لنفسها إلا هو ولكن نحن نحسن الليل لأن هذه العلامات لم تظهر فأمامنا فرصة ومن أكبر الفرص التي أمامنا أن القرآن لم يرفع من الصدور فينبغي أن نعرف عليه لكي ينقذنا قبل أن يرفع من الصدور وأكرر هذا الكلام لأني أعتقد بضرورة تحفيظ القرآن من ناشئة الصغار على الطريقة القديمة إنما أنشر في الطريقة القديمة الضرب المبالغ وهذا أمر أنكره القدماء أنفسهم وتعلمون القصة أن رجلا أرسل خادمته أمته إلى شيخ الخلوة وقال لها قولي له أديناك اللحم وخلينا العظم أي مباح للشيخ أن يضرب الولد بأقصى ما يستطيع ولكن ينبغي أن لا يؤذيه وأن لا يكسر له عظمه فذهبت الأمة إلى الشيخ وقالت له دب كبر أعلم الأدب القرآن جسم من الرحمن فكأن الناس من أنفسهم استدعوا من فترة كبيرة إلى أن الضرب ليس هو بأنجأ وسائل التعليم وهذه المدارس التي أرسلوا إليها مكان الخلائق ليس الضرب عنها بمعلم كما لا يخفى وقد مرت بها فترة والضرب فيها أشد إلى الخلائق وفي الخلوة في درس القرآن من المحاسن أن التلميذ كان يتعلم جري القلم والآن إن لم يشتري القلم الناشف من الثلج حار به الأمر كل الحياة ثم كان يعرف صنع الحبر والحبر الذي يصنع في الخلال هو أجود الحبر على الإطلاق وهذا أمر يعرف الآن لأن الخطاطين والرسامين يعتمدون هذا النوع من الحبر ويفضلونه على كل نوع آخر وهو عندنا في بلدنا يسير جدا لا يكلف شيئا كثيرا الدوات من الصين أو من القرع والحبر يصنع من هذه هي المادة الوحيدة التي حلت الآن السخان ولكن لم تتعذر والمهم أن معرفة الطفل بهذا في وقت مبكر فيه سوى الجانب الاقتصادي فيه جانب المهارة ثم مع علم القرآن كانت توجد علوم أخرى يتلقاها الناشئ من دون ضرب موجع ومن دون توجيه مجحف مثلا عمل الشرافة والتزيين فهذا فيه زلط وفيه إدراك للألوان وفيه تهذيب لحاسة البصر وفيه تعريف بالجمال وهذا يجيء بطريقة طبيعية غير متكلفة
طريقة الكتابة
والمحافظة على الأقصر وكانت تشتري برقم السطر بالنواق ثم إذا درب التلميذ المجيد بالكتابة يستغني عن النواة ويستقيم الفصل من تلقاء نفسه
ما يجد الأطفال
فهذه أمور كثيرة أضيعت مع تضاعة درس القرآن وأضيعت عوامل اجتماعية لأن المسجد كان يقوم على إعانة الناس فكانوا يشاركون في تطور تلميذ القرآن إذا شرف سبح عرض ذلك على الناس اي عمل المسجد كان معروضا على الناس، يعرفون ان هذا المكان ليس بمكان هزل، مع انهم لم يكونوا يعلنون ان هذا هو المراد منه ان يعرف من التقدم الذي تقدموا، هذا لم يكن مقصودا. كان المقصود ان يقال ان هذا الحوار حصل هذا الحوار حصل هذا المدى من البركه، ولكن كانوا ضمن هذا التنبيه كانوا منه تنبيه اخر على مدى العمل الذي عمل في هذا المسجد، وكان هذا العمل معلنا في صمت منصوص لسائر افراد المجتمع الذين كانوا يحيطون بالمسجد من دون حاجة الى اقامة لجنة اباء. فأهل الفضل في هذا المجلس ينبغي أن يتفكروا في هذا الكلام، ومن طريق التفكر في هذا الكلام يمكنهم أن يطوروا الخبر بحيث تستوعب ناشئتهم المتطلعين إلى التعليم الحديث، وبذلك من جهة يطوروا على أنفسهم على البحث عن أماكن لدرس صغارهم، ويوفرون على الدولة الصرف على هذا المستوى من التعليم لتنصرف أفكارها إلى مستوى لعل الناس أن يكونوا أحوج إليه في مرحلة أخرى. وهذا الأمر ينبغي أن يتوقع عليه بجد. وأذكر أني في سنة 55 زرت ضربا من المدارس في انجلترا يسمى المدرسة المدارس الشمولية comprehensive school، ووقفت اتأمل هذه المدارس، وكنت حديث عهد لزيارة كراشي في بلاد باكستان، ورأيت فيها بعض تعليم القرآن. والذي لفت نظري في هذه المدارس الشمولية أن أعمار التلاميذ مختلفة، وأن وجوه تلكيهم مختلفة، والذي عهدناه في تنظيم المدارس الأوروبية أن يكونوا سواسية وأن ينتقلوا من عام إلى عام بالطرق المعروفة، فلماذا خرجوا عن هذا المدى؟ ولم يخالجني شك أن هذا النظام أخذ من طريقة الخلق ليسد بعض المشاكل التي يعانونها الآن. فالقوم أكثر جدا فيما يقبلون عليه من أمورهم، وإذا مروا بطريقة من التعليم في بلد مسكين مثل بلدنا لن يمروا عليها من دون تنبه إلى جوانب فيها عسى أن يستفيدوا منها ويستفيدوا، وقد فعلوا ذلك وضعوا لنا سمسمهم المكشور بسمسمنا غير المكشور، ولكن سمسمه المكشور قد كان لحيته كلب قبل ذلك، تعلمون الكلب أن امرأة كان سيأتيها ضيوف وكشرت السمسم وجاء كلب فلحسه وغل فيه، فحارت في أمرها وذهبت إلى السوق وقالت من يبيعني سمسما غير مكشور بهذا السمسم المكشور الجميل. فتقدم أحد الناس لها بذلك، فقال أحد التجار لأمر ما ظهر هذه المرأة سمسما مكشورا غير مكشور. أيضا لا يخفى أن علوم الفقه، أن علوم التاريخ والسياسة، أن النحو الذي انبعث من القرآن، وكبار علماء النحو كانوا من كبار علماء القرآن، فلا يمكن أن يسار في نهج العلوم المختلفة من غير إقبال حقيقي على درس القرآن وتأمل له. ونعود مرة أخرى إلى الأمر الذي كنا فيه من قبل وهو أمر القراءات. اختلاف القراءات الموجود في السبعة ليس باختلاف جوهري، هو اختلاف في الأداء. وهو يعين على الزيادة لفهم اللغة. فمن قدر منكم أن يحفظ برواية من هذه الروايات التي كبت عليها القراءة الآن، إذا أحس أنه أتقنها أو زودها أو بلغ مقدارا منها، فليحاول أن يتعلم رواية أخرى ليستعين بذلك على الزيادة في فهم القرآن. وفي هذا المجلس الصغير أريد أن أشير إلى بعض جوانب الاختلاف بين القراءات، حتى إن بعض الناس ممن لم ليست له إمامة واسعة في وجوه القراءات المختلفة عسى أن يتنبه إلى ذلك وعسى أن يحثه ذلك على فرض النبي. في قراءتنا في الخانة التي كنا نقرأها في السودان توجد الإمالة. هذه الإمالة مثل قراءة مولانا قل أعوذ برب الناس أو فمهل للكافرين أمهلهم رويدا. هذه الإمالة كانت كثيرة في العرب ولها قواعد ولها باب في كتب النحو، يختلف هل هي لازمة أو هل هي اختيارية. والراجح أن العرب كانت تختلف فيها، وأن بعض الحروف كانوا يميلونها استحسانا لها. ففي قراءتنا نحو في قراءة القرآن كلمة الكافرين المنصوبة المجرورة ممالة حيث وقع، كلمة الناس المجرورة في رواية الدنيا التي أقرأ بها ممالة حيث وقع، كلمة التوراة ممالة حيث وقع التوريد. أي كلمة منتهية بالراء وقبلها ألف ومجرورة ممالة حيث وقع، كمثل الحمير يحمل أسفار. الألف الليلة قبلها راء تطلع فيها الإمالة كثيرة، ليشتري واشتري وأشبه هذا ذكري. فدي العلامة اللي يقدر يضبطها الإنسان الإمالة بقراءة بعض أمه الراء دائما الراء أكثر الإمالات قل ما تخلو منها. يا راء مكسورة، يا راء مفتوحة بعدها ألف ليلة، يا راء يقع في الشهوات، يا راء في كلمة راء ويرى وأشباه. دائما وجود الراء دي يكون معروف في كثير من الأحيان الإمالة. تعرف في قراءة أبي عاصم ما في كلمات خرجت من الإمالة ما فيها راء، فكلمة الناس دي يقول أعوذ بالله من الناس لا أسف، وكلمة أعمى في سورة من سبحان اللي هي مكان في هذه مكان في هذه أعمى، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الثاني أعمى لكن الأولانية أعمى. وأبو عمر سألوه قالوا له ليش نوم عليك كذي، قال يعني عن في دعم في الآخر أشد عمى، أشد عمى خبر والعميان ساكتة. وبعدين الناس هو وهي إذا جاءت الله يلا طلع قبلها الهدي سكينة. ودي أنا ما أقدر أعمل درس في القراءة أبدا، إنما أريد أن أنبه على مواضع الناس من إحنا الآن الذي يقع فيهم بحفظ يسكن لها، لأنه تعود من تمام تعود على تماحي الهاء ساكنة في قراءة أبي عمرو. فليتنبه الناس هذه الهاء ليست بساكنة لا في قراءة وصف لا في رواية وصف ولا في رواية حفظ، يكون في هي مكسورة في هو مضمومة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. دي في رواية واش في رواية حفظ، لكن في رواية أبي عمرو وهو على كل شيء قدير لا ساكن. فدي أشياء يتوجه إليها أن في كتاب يا عهد مفتحة في رواية أبي عمرو، في رواية جهاد عن أبي عمرو، لا مفتحة في رواية خاصة بكل موجودة مالي لا أرسل هنا أمثالة من الغائبين هناك مالي لا أعود الذي فطر لي مالي لا أرى لم يقول مالي لا أعود الذي فطر لي سأل أبو عمرو قال له أنت غريب مالي غريب مالي يعني اسمه إن واحد قال لهم وقال مالي لا الإنسان يجي على السكين لا يجي على السكين ما جرى ومالي لا أعود الذي فطر لي منهم انه يمكن يجيب على مالي ويوضع على مالي او كلمة بكلمة على حكم لا اعبد الذي فطرني اذا ما بيستقيم فاحسن يفتح ان يعلق الكلام يرتفع ومالي لا اعبد الذي فطرني اما الهزل اذا قال لا ارى ما بطر يقول لا فهذا الرفع هذا المثل ان هذه القراءات قامت على معاني وعلى تفهم وعلى دقة فمن تتبعها اشرقت عليها هذه المعاني وبزيادة اشراق هذه المعاني يزيد اشراق نور القرآن على قلب التالي والمطلع وهذا امر ينبغي ان يدرك تمام الادراك ومن طريقه تجيء البركة واذكر اني تكلمت في هذا الموضوع في مكان اخر ونبهت الى ان ابن خلدون وهو من المؤرخين الكبار وليس من المعروفين بالمبالغه في غحارها مع هذا نبه الى مساله البركه المتصله بقراءه القران وانه لا بد من الحصول عليها بالابتداء به والمتفكر يسال ما هذه البركه البركه لها جانب روحاني ولكن لها جانب اخر اجتماعي فمن الجوانب الاجتماعيه التي ينبغي ان يتنبه اليها الناس ان الطفل ليس بفاقد للعقل ولا للمنطق ولا للتفكير ولا للتدرج في القيام على صغار الطفل فعندما كان يؤخذ الى الخلوه في الزمان القديم كان قد هيئ فعلا من قبل للذهاب اليها من طريق المواسم كالعيد الذي يجاء فيه له